بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشخص سؤالي الأول، الصدقة لما نعطيها لوالدي هل ينالي الأجر؟
طيب.
السؤال الثاني، سورة الفاتحة هل من أذكار الصباح والمساء؟
سورة الفاتحة
هل من أذكار الصباح والمساء؟
طيب.
السؤال الثالث، لما نصوم سواء الفرض أو النافل، شنو نية الصيام؟ تلفظ بها والله مثلا نقول هاتي بيني وبين نفسي بكرة إن شاء الله صايمة والله.
يعني قصدك تتلفظين بالنية؟
تلفظ بها والله، يعني ما نتكلمش بالكل.
طيب.
يعني لما نقف الليل نقول اني اللي بالصايم وبس يعني.
واضح.
وطبعا صيام 13 و 15 هذه اللي هي مرتنا مثلا يبقى عندي في المناسب ولا كذا، لما نجهز مثلا في ام اخرى عادي.
كيف لما تصومين ايام البيض؟
ايام البيض 13 و 15 مرات مثلا يكون عندي شغل، عندي مناسبة، عندي مشوار، ناجل مثلا ايام الشهر الاخر.
طيب.
تمام يعني؟
طيب.
والسؤال مثلا واحد يقول له خذ حاجة اليوم، يقول لك اليوم عندي ورزق بكرة علي بكرة،
كيف
شيء هذي؟
كيف عيدي؟
واحد لما مثلا تعطيه الحاجة الحاجة يقول لك عندي وبكرة رزق بكرة علي بكرة.
وبكرة إيش؟
بكرة رزق بكرة علي بكرة.
رزق بكرة على بكرة.
أيوة.
طيب.
ومرات يقول لك لا والله اللي فيها الصلاح يجيبها الفتاح. هل هي كلمة حديث أو كلمة يعني فيها شيء؟
اللي فيها
الصلاح يجيب الفتاح.
اللي فيها الصلاح يجيب الفتاح.
تمام. والسؤال الأخير، الصلاة الإبراهيمية، لما نقول اللهم بارك على محمد وعلى محمد، والله نقول بارك على محمد وعلى محمد.
اللهم بارك.
نقول اللهم بارك على محمد وعلى محمد، والله بارك على محمد وعلى محمد. تتشهد الصلاة الإبراهيمية.
طيب يا أمة الله.
أيوة.
مرحبا أختي. تفضلي ام عمر.
الو، مرحبا شيخ.
مرحبا اختي، تفضلي.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضلي.
بالنسبه لكفاره الصيام، يصير انت اكل بس مو مطبوخ؟
طيب.
واذا انت 7 نفرات ايش قد انطيهم؟
7 انفار؟
ايه، اكو عائله 7 نفرات بالبيت، ايش قد انطيهم؟
ايه. طيب. مرحبا أختي. تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
شيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم قراءة القرآن في العزاء بحيث يوزع أحجاب على الحضور فيقرؤونها؟ السؤال الثاني، ما حكم التسبيح بالمسبح؟ السؤال الثالث، رجل أصيب بغماء لمدة 5 أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل ثم فاق من أغمائه، هل يقضي الصلوات في هذه الفترة؟
طيب.
السؤال الرابع، بس أنا أمس يعني خلصنا فريضة العشاء، في ناس يعني تقضي الصلاة، مثلا في واحد يقول التشهد أنا مريت من أمامه، أنا عبالي يعني أنه خلاص سلم وطلع أنه ما مسلم. الحكم مريت من أمامه.
طيب.
السؤال الخامس.
أيوة.
ما حكم الصلاة جماعة في البيت للرجال؟
أبشر يا علي.
أشكر.
مرحبا. فضل سفيان من الجزائر. سفيان.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم أخي؟
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي.
أخي كريم، عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة للبرنوس كما يسمى عندنا في الجزائر، برنوس يعني فيداء مثل الذي تلبسه الأنثى.
إيش يا؟
لكن ليس له مدخل.
سفيان. بيد. سفيان. سفيان.
ورأيت بعض الأئمة يعني يرتدون هذا الرداء.
يا سفيان.
ولكن ليس له مدخل.
سفيان. شاهدني يا سفيان.
نعم أخي كريم.
أعد السؤال الله يرضى عليك، أنا أتكلم معك. أعد السؤال لو سمحت.
يعني حاضر الدكتور، حاضر. شكرا. عندنا وتكون في الجزائر بعض الأئمة يرتدون رداء مثل الذي تلبسه أنت الآن.
أي نعم.
ولكن ليس له مدخل، يعني الكمين اليدين من يخرجوا.
أي نعم.
يسمى عندنا البرنوس.
نعم صحيح.
ما هو الحكم يعني في هذا اللباس؟
طيب يا سفيان،
بالصلاة يعني.
أي لكن له قبع من الخلف متصل به، قبع يغطي الرأس. هكذا يا سفيان؟
لا لا يغطي الرأس.
لا يغطي الرأس، ها؟ مجرد
من الكتفين، على الكتفين فقط.
فقط على الكتفين وليس له أكمام مثل هذه.
مثل الذي يلبسه الآن ولكن ليس له مدخل اليدين.
أي الأكمام، هذه تسمى أكمام. نعم. طيب سؤال آخر يا سفيان.
خلاص يا دكتور، شكرا. يعني هذا فيما يخص الصلاة. ها؟
إن شاء الله، إن شاء الله سفيان.
اللي بس عادي هكذا يعني إنسان يخرج به المدينة وغير ذلك.
إن شاء الله.
في الصلاة فقط.
أبشر يا سفيان، أبشر.
شكرا أخي كريم.
أهلا وسهلا. تفضلي سامية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بنسألك يا شيخ، أنا زوجي توفى من 3 سنين.
أي.
وترك لي يعني 2 أولاد. وترك لي يعني أموال. لكن أنا يعني نقدر ناخذ منهم يعني ونصرف على روحي، يعني نصرف عليهم ونصرف على روحي يعني من غير ما يعني يكون لي ذنب ولا علي شيء يعني.
كم أعمارهم أولادك؟
6 سنين و5 سنين.
طيب يا سامي أبشري.
أوكي شكرا. ونبي دكتور يعني
إيش؟
يعني لو واحد يعني لو واحد عزف عن الجواز يعني معاش نبي، هل علي شيء يعني؟
عزف عن الزواج؟
ايه.
قصدك نيتك تربية الأولاد يعني؟
ايوه. هل علي شيء أو ذنب يعني؟
طيب يا سامي
بارك الله فيك.
مرحبا أخت، أهلا وسهلا. تفضل يا نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك، الله يجزيك على هذا الحصة، بارك الله فيك.
حياك.
احنا سبعوا منها، أنت سنفعوا منها بزاف، الله يجزيك بارك الله فيك.
الله يحفظك.
بغيت أحب نسقسك، نسقسك يا شيخ.
تفضل.
انا ما قارية العربيه، ما قاريش القران.
إيه؟
وعندي كتاب جابوه لي مصحف بالعربيه والفرنسويه.
اي
وزعما وحاطين زعما الله اكبر، حاطين الله بالفرنسيس، نقراها بالدارجه زعما. واش لازم نكمل نختم به المساله نختم به؟
طيب يا ناديه،
وعطينا رقم
شخصيتك،
الله يخليك شيخ.
ان شاء الله ارجعي يعطونك اياه ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الاخت عمت الله من ليبيا تسال تقول بالنسبه للصدقه على الوالدين، يعني اذا قام الانسان فتصدق على والديه هل ينال الاجر؟ يا اخت الفاضله، بالنسبه للاولاد اذا قاموا يتصدقون على الوالدين فهم في عباده وفي طاعه، ولا شك بان لهم الاجر والثواب باذن الله سبحانه وتعالى، وهذا من البر. يعني الآن أي إنسان يبر والديه فله الأجر والثواب، له الأجر والثواب. ودائما نحن نقول بأن بر الوالدين لا ينقطع بالوفاة وإنما يستمر حتى بعد الوفاة. فإذا قام الشخص يتصدق عن والديه الأحياء أو يتصدق عن والديه الأموات فله الأجر والثواب، وهو في عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أمة الله تسأل عن سورة الفاتحة، تقول هل هي من أذكار الصباح والمساء؟ أخت الفاضلة، لا، سورة الفاتحة ليست من أذكار الصباح وليست من أذكار المساء، بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول لما نصوم ما هي النية؟ هل نتلفظ؟ هل نسكت؟ هل ماذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، جميع العبادات، جميع العبادات النية محلها القلب، بالنسبة للنية محلها القلب، والتلفظ بذلك بدعة، وهذا لا شك بأن من كل من تلفظ بالعبادة فهو مخالف للشرع ومخالف للعقل، مخالف للشرع ومخالف للعقل. أما المخالفة للشرع فكونها بدعة من البدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بالنية، يعني لما جاء ليتوضأ ما ثبت عنه قال نويت أن أتوضأ، أو جاء يصلي يقول نويت أن أصلي، ما ثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في العمرة، أبدا ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتلفظ بالنية. الأمر الثاني فيها مخالفة للعقل، يعني تخيلوا شخص الآن يريد أن يأكل يقول نويت أن آكل هذا الطعام حتى أشبع كذا، هذه مخالفة للعقل. كذلك الإنسان الذي يأتي للعبادة والطاعة لما يأتي يقول نويت، كأنه يعرف الله عز وجل بما يريد أن يفعل، وكأنه الآن يعرف المعرف، وهذا لا شك بأنه خطأ حتى مخالف للعقل السليم. ولذلك قلت الفاضلة أنت الآن إذا جئتي تقولين أريد الصوم تبيتين النية في القلب، الله عز وجل هو الذي يطلع على ما في القلوب، صوم النفل، صوم الفرض، صوم القضاء، صوم النذر، كل هذا تميزه النية. فأنت ما دام أن النية في القلب فالله عز وجل مطلع عليه. أنت ماذا تريدين بالصوم؟ تريد رمضان النية من الليل، تقوم من الليل تسحري، قيامك للسحور نية، تبييتك للنية واستشعارك واستجماعك لمسائل الصوم من الغد هذه نية، تريدين أن تصومين كفارة من الليل النية، مش اللفظ، لا تقوم أنت تسحرين أو تنوين بقلبك غدا، تقولين إن شاء الله في قلبك بأن غدا إن شاء الله صائمة هذا الصوم، تريدين النفل من الليل أو من النهار، لأن النفل الأمر فيه واسع، فلو صحيت الصباح وما أكلتي وحبيت تصومين من, من, من اليوم ما في بأس تصومين، ويكفي النية في القلب بارك الله فيك. أما الله تقول يعني الصيام الأيام البيض 13 و14 و15، إذا حصل لي شغل مثلا أو جتني مناسبة أو شيء ممكن أعجلها؟ ممكن يا أخت الفاضل. أولا صيام الأيام البيض سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يوصي بها، أوصى أبا ذر وأبا هريرة قال بالصيام 3 أيام من كل شهر، وجاء في حديثه 13 و14 و15، وجاء في حديث آخر صيام 3 أيام من الشهر، يعني من أي يوم من أيام الشهر. فأنت تقول والله أنا حصل عندي ظرف، مناسبة زواج، مناسبة عزاء، أو عفوا عزاء، أو تقول والله عندي ضيوف، عندي كذا، ما في بأس لو صمت يعني في غير الأيام البيض هذه، صمت أي يوم من أيام الشهر بارك الله فيك. أما الله تسأل عن يعني مشروعية هذه الألفاظ، تقول أحيانا لما نقول الشخص خذ هذه الحاجة يقول عندي، وبكرة رزق بكرة على بكرة، يقول رزق بكرة على بكرة. أختي الفاضلة، هذه العبارة محتملة معنى صحيحا ومعنى باطلا. أما المعنى الصحيح فإذا قصد رزق بكرة على بكرة، يعني الله عز وجل الذي قدر الأرزاق كما أنه قدر الآجال جعل لكل يوم رزق معين، فرزق غدا هو من الله عز وجل على يوم غد، هذا إذا كان هذا المعنى هذا صحيح. أما إذا قصد رزق بكرة على بكرة يعني على 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 الزمن فهذا ما يجوز، وما أعتقد بأن أحد يعني ممكن أنه يتصور مثل هذا الأمر. فغالب الناس يعبرون بهذا يقول رزق بكرة على بكرة، يعني على الله عز وجل، كل يوم الله عز وجل جعل له رزق معلوم، فإذا كان بهذا المعنى ما في بأس. تسأل أيضا تقول مثلا بعض الناس يقول اللي فيه الصلاح يجيبه الفتاح، يعني إذا مثلا قلنا له خذ هذا قال الذي فيه الصلاح يجيب الفتاح، ما في بأس. أيضا هذه عبارات جميلة وطيبة وفيها تأدب مع الله عز وجل، فيها تأدب مع الله، اللي فيه الصلاح يجيب الفتاح يظهر لي بأن المعنى لا بأس به. أمة الله تسأل عن الصلاة الإبراهيمية، تقول الصلاة على إبراهيم، اللهم بارك على إبراهيم أو بارك على إبراهيم أو بارك. أخت الفاضل، الصلاة الإبراهيمية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه صيغة ثابتة. الصيغة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الثانية، وهاتان الصيغتان ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم عمر من العراق تسأل تقول بالنسبة لكفارة الصيام، تقول هل لي أن يعني أوزعها غير مطبوخة؟ ما في بأس يا أخت الفاضلة، بالنسبة لكفارة الصيام أو كفارات الإطعام عموما يجوز نيئة ويجوز مطبوخة، والطبخ أفضل خاصة إذا كان على يعني أناس لا يستطيعون الطبخ أو الطبخ يكلفهم شيئا كبيرا. فإذا سألتيني عن الأفضل، الأفضل الطبخ. إذا سألتيني عن الجواز، الجميع جائز سواء مطبوخ أو ني. بالنسبة للأنفار السبعة يا أخت الفاضلة اللي في البيت سألتي عنهم، تعطينهم طال عمرك كل واحد ما يكفيه، ما يكفي وجبة كاملة. يعني الآن عندك في مثلا تقول سبعة أنفار، سبعة أشخاص، كل واحد تختار لي طعام يغديه. يعني الآن تخيلي كم يأكل الرجل أو يأكل الإنسان على الغداء، هذا هو الإطعام. طبعا الفقهاء بعضهم يقول نصف صاع وكذا، اللي يظهر أن التحديد هذا لا دليل عليه في الوزن، وإنما هو إطعام، بمعنى أن وجبة تطعم أن الإطعام هي وجبة تغني الشخص غداء أو عشاء. والغداء أفضل طبعا لأنها تكون وجبة يعني مليئة، مثلا الآن طعام أهل البلد الرز واللحم أو الدجاج، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. عندك كم عندك يوم؟ تقول سبعة أيام يكفي، تقول عشرة أيام، هذول سبعة وباقي لك ثلاثة، تبحثين عن ثلاثة وتكمليهم بارك الله فيك. علي من سلطنة عمان يسأل يقول بالنسبة لحكم قراءة القرآن في العزاء، يقول يأتون فيوزعون بعض الأجزاء أجزاء القرآن على الموجودين يقرؤون. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لقراءة القرآن في العزاء أو قراءة القرآن على الميت بعد الدفن، هذا كله من البدع، ولذلك العلماء بالاتفاق على أنه غير مشروع، بالاتفاق على أنه غير مشروع. ولذلك لا يقرأ القرآن على الميت، ولا يقرأ على القبر، ولا يقرأ في المآتم، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سيرة أصحابه رضي الله عنه، ما كان معروفا هذا الشيء أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة، مات عمه حمزة، مات ابن عمه جعفر، مات الذي لقبه بالسلف الصالح عثمان بن مضعون وحزن عليه وبكى، مات سبعين بدريا، عفوا مات سبعين في معركة أحد، مات جمع من الصحابة، ما ثبت أن بل ماتت كما ذكر زوجته بناته رقية وأم كلثوم وزينب، كلهن متن في حياتي عليه الصلاة والسلام، مات أيضا أولاده، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن أو أمر بقراءة القرآن أو دل الشخص الذي جاء يقول له ماذا بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل بهم، يعني الدعاء لهما صلة الرحم التي لا توصل بهم إلا بهم. فيا أخي الفاضل، هذه كلها من المخالفات، ولذلك على الناس أن يتقوا الله، على الناس أن يتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن والله الخير كل الخير في اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا ودلهم عليه، أرشدهم إليه وبينه لهم، أوضحه أتم بيان وإيضاح، وما من شر يعلمه إلا حذرهم منه ونبههم عنه، كشف وجه هذا الشر فنهاهم عنه عليه الصلاة والسلام. الخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يقول إن أكمل الهدي أو أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام فوعظ الناس موعظة لدرجة يقول الراوي العرباض بن سارية وجلت منها القلوب، يعني خافت منها القلوب ودمعت منها العيون، ذرفت العيون دمع. فقلنا يا رسول الله بعد هذا الموعظة كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، بعدين يا أخواني بارك الله فيكم، أولا اللي يحصل الآن في العزاء من الإسراف والتبذير ومن الهدر للأموال هذا ظلم أيضا، زيادة على كونه بدعة ظلم لهؤلاء الورثة. بأي حق تأخذون أموالهم بمثل هذه الطريقة؟ وما الدليل الذي جعلكم تلجؤون إلى مثل هذا الأمر؟ الشيء الآخر، على أولياء الميت بدل هذه المخالفات والبدع أن يصنعوا شيء للميت مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني يصنعون له مسجد، يحفرون له بئر، يطبعون له مصحف، يكفلون له يتيم، يعني أيضا ممكن يطعمون أرملة ومسكين بدل هذه الأموال التي تهدر. وللأسف الشديد الآن أصبح كثير من الناس للأسف والله أقولها بكل مرارة الآن يتفاخرون ويتجاكرون في قضية العزاء أكثر من تفاخرهم بقضايا الزواج. هناك إسراف وهدر وهنا إسراف وهدر، حتى أنه ذكر لي بعض الفضلاء بأنه يقولون بعض الناس يقول لا ما يمكن عزانا يصير أقل من عزاء بني فلان، فيجيبون الأطعمة والأشربة ويأتون حتى بعضهم يأتي بالفواكه في فترة عزاء، في فواكه، وبعضهم يأتي بالحلوى، يأتي بالحلوى حتى والله يصير أفضل من بني فلان. اتقوا الله يا أخواني، خاف الله عز وجل في أنفسكم. العزاء تسلية، العزاء تسلية، من مات له ميت استحب لجيرانه أقاربه أن يأتوا يعزونه، أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، اصبر واحتسب، يذكرون بالآيات وبالأحاديث ولا يجلسون، يؤدي الواجب ويمشي، مش قضية جلسة هي الآن تجمع وجلسات، يؤدي الواجب ويمشي، اللي يجلس عند أهله وأقاربه يسلونه وكذا، يذكروا له قصاص والدنيا هذه نحن أموات أولاد أموات والدنيا هذه كلها أين ذهب الأنبياء أين بهذه الطريقة، ويذكروا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسليه. أما والله طبخ ونفخ وعصائر وحلويات وإيش الكلام هذا؟ فعلى الناس أن يتقوا الله. وقضية الأحزاب هذه إذا كان فعلا يريدون الأجر للميت يشتروا مصاحف يبعثونها إلى بعض الدول اللي ما عندها مصاحف، كثير من الدول الإسلامية فيها مدن ما يجدون المصحف فيشتريها ويجعلها وقف هناك، هذا الأجر للميت. أما والله في المجلس تعال امسك أنت كل واحد امسك جزء واقرأوا بهذه الطريقة، عطونا دليل، وين الدليل؟ هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله الصحابة؟ هل قال به الأئمة الأربعة بهذه الطريقة؟ ما ثبت أبدا. ولذلك يا أخوان ليس من يعني ليس عيب أن الإنسان يخطئ، العيب وين؟ أن الإنسان يكرر الخطأ ويقع في الخطأ. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. عندي فاصل بسيط نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. علي بارك الله فيه، في سؤال الثاني يسأل يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ أخ الفاضل، بالنسبة لاستعمال المسبحة على نوعين، إما عبادة وإما عادة. العادة هو أن يتلهى فيها، وبعض العلماء يرى أنه لا حرج في ذلك إذا كان من قبيل العادات مثل ما هو حاصل الآن خاصة منطقة الخليج وكذا، يستعملون السبحة عادة يسبح فيها، يقول على أساس يطرد النوم يطرد النعاس شيء من هذا القبيل. أما استعمالها عبادة بمعنى أنه يسبح فيها تدينا وتقربا إلى الله عز وجل فهذا لم يثبت فيه شيء، وإن كان بعض العلماء يسهل في المسألة ويستدل ببعض الآثار عن الصحابة بأنهم كانوا يعقدون العقد في الخيوط يعقدون يسبحون بها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استعمل ذلك مع وجود النوى وجود الحصى مثلا لعد هذا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه مستنطقات، فالتسبيح بالأنامل هذا فيه أجر وثواب ولذلك تشهد العبد يوم القيامة. علي يسأل يقول هناك رجل أصيب بإغماء لمدة 5 أشهر أو 6 أشهر ثم أفاق، هل يقضي الصلوات؟ لا ما يقضي الصلاة. بالنسبة لمن أغمي عليه فطالت مدة الإغماء تجاوزت مثلا أسبوع 10 أيام أكثر هذا لا يقضي، وبعض العلماء ذكر يومين وبعض العلماء 3 أيام، واستدلون بقصة عمار بن ياسر حينما أغمي عليه فقضى بعد 3 أيام وقيل بعد يومين. فالمقصود يا أخي الفاضل إذا كان في حدود 3 أيام فأقل يقضي، أما أكثر لا ما يقضي. علي يقول بأنه يعني في صلاة العشاء يقول لما سلم الإمام وأردت أن أخرج تبين بأن هناك رجل يصلي ما انتبهت له، يقول ف يعني مشيت من أمامه ما يعني يقول كنت أظن بأنه قد سلم، فماذا علي؟ ما عليك شيء، لأن الله تعالى يقول يقول جل وعلا لا يؤاخذك، يقول جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم، وأنت لم تتعمد هذا بارك الله فيك، وإنما خطأ. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا خطأ بارك الله فيك، والله تعالى يقول قد فعلت، ما عليك شيء بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم إقامة صلاة الجماعة في المنزل بالنسبة للرجال؟ يا أخي علي بارك الله فيك، إذا كان والله هناك مسجد قريب، مسجد قريب يعني بحيث أن أصحاب المنزل هذا يسمعون الأذان مجردا من غير ميكروفونات، يعني لو قام المؤذن على السطح وأذن يسمعون لأنه قريب، طبعا سماع مجرد من دون ميكروفون، وأيضا سماع والجو صافي فيصل إليهم الصوت، وجبت عليهم صلاة الجماعة في أصح قول أهل العلم، وجبت عليهم صلاة الجماعة بارك الله فيك، ولا يجوز لهم أن يتخذوا صلاة الجماعة في البيوت عادة. لماذا؟ لأن هذا فيه هجران للمساجد، وأيضا فيه تعطيل لمقصد من مقاصد الشريعة في بناء المساجد. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما إذا كان والله أحيانا عندهم دعوة عزيمة غدا أو عشاء، ويعني حان وقت الصلاة وهم ما زالوا يأكلون وكذا وفاتتهم صلاة الجماعة، ما في بأس لو صلوا في مكانهم جماعة، لأن الأفضلية ليست في المكان وإنما الأفضلية في إقامة الجماعة، فما دام فاتت صلاة الجماعة في المسجد ما في بأس أنهم يقيمونها جماعة في البيت. الأخ سفيان من الجزائر بارك الله فيه يقول بأن هناك عندهم بعض الأئمة، أئمة المساجد يلبسون البرنوس، ومعروف هو لباس لكن ليس له أكمام مثل هذه، يقول ما حكم لباس الإمام في الصلاة لمثل هذا الأمر؟ أخي الفاضل، أولا لا يعني بالنسبة للباس هذا البرنوس، وطبعا هو يأتي في اللغة أيضا البرنوس، سمى البرنوس جاء في الحديث، فالمقصود يا أخي الفاضل يجوز لبسه في الصلاة وفي خارج الصلاة، وليس هو المعني والمقصود بالنهي عن السدل، لعلك فهمت هذا يا أخوي سفيان بارك الله فيك. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يسدل في الصلاة، قال العلماء هو أن يضع أن يلقي الرداء على عاتقيه ولا يدخل الأكمام، هذا قول، والصواب أنه الرداء الذي ليس له أكمام فيلقيه فيظهر شيء من بدنه، هذا معنى السدل. طبعا بعض العلماء فسر قال بأن السدل هو ما مثل ما يفعله اليهود، يضعون على الرأس ويرخونها من دون الإدخال في الأكمام. اللي يظهر لي يا أخي سفيان بارك الله فيك بأن هذا اللباس ما في بأس أن يلبسه الإمام في الصلاة ولو لم يكن له أكمام، نصلي به على الحالة التي ذكرت. أما النهي عن السدل فالمقصود به إذا قلنا بالسدل المنهي عن في اللباس، فالمقصود أن الإنسان ليس عنده إلا رداء أو إزار، الإزار يشده على من السرة وأسفل، والرداء يلقيه على كتفيه، فالصواب أن يعني يرده على بعضه مثل ما يفعل المحرم الآن في مكة لما يروح يعتمر يرده، لأن الناس قديما كان يلبسون الرداء والإزار فيرده بمثل هذه الطريقة ولا يسدله خشية أن يظهر شيء من عورته. سامية بارك الله فيها تقول زوجها توفي من 3 سنوات وترك لها ولدين، تقول هل لي أنا استعمل شيء من هذا المال لي وللأولاد؟ أختي سامية بارك الله فيك، أولا رحم الله زوجك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، بالنسبة للمال طبعا لا بد أخت الفاضل أن تحصري التركة، لا بد أن تحصري التركة، بمعنى أكيد أنت فعلت هذا، هناك صك شرعي يخرج بحصر التركة التي تركها زوجك، والثاني حصر الورثة، من هم الذين يستحقون هذا المال؟ طبعا إذا كان لزوجك والدين فلهم الحق في هذا المال، لهم الحق. الآن عندك ولدين، إذن أبو زوجك يأخذ السدس وأم زوجك تأخذ السدس، أم زوجك تأخذ السدس، أنت تأخذين الثمن والبقية للولدين يقتسمان المال مناصفة، اقتسمان المال مناصفة. فعندنا عاد الخطوة الثالثة وهي قضية الصرف على الأولاد، وعليك أنت من هذه التركة. لا بد من حصر التركة بتوزيعها وإعطاء، الآن إعطاء الوالد أو أبو زوجك إذا كان عايش، يعني عاش، يعني كان موجودا بعد وفاة زوجك، كان عايشا بعد وفاة زوجك، وكذلك أمه مثلا وأنت. إذا انتهيتم من الوالدين، هذا إذا افترضنا بأنهما موجودان أو موجودين، إذا انتهينا منهما بقي نصيبك أنت ونصيب الأولاد، يجوز. أنت الآن تتولين رعايتهم والصرف عليهم وكذا، لك الحمد لله الحرية الكاملة في التصرف بما فيه مصلحة، بما فيه مصلحة، بارك الله فيك، ولا تتجاوزين الأشياء التي فيها إتلاف للمال أو كذا. واضح أنك امرأة صالحة ولله الحمد، وتصرفين عليهم وتقيدين هذا، تقيدين، ثم إذا بلغ الأولاد أو أصبحوا راشدين ممكن توزعين عليهم التركة. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضل أختي أم أمين من فرنسا. أم أمين،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ لباس؟
أهلا وسهلا، الحمد لله، فضل الله.
يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة وربعة.
تفضلي.
أول سؤال، بالصلاة، بالصلاة
ولا سؤال أخذنا منك يا أم أمين. حاول يا أم أمين مرة ثانية، واخفض التلفزيون يا أخت الفاضلة، إذا اتصلتي اخفض التلفزيون على الآخر وكلمي من الهاتف. من معي؟ تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
مرحبا أختي.
في عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل أختي.
أول سؤال، أنا بين السجدتين في الجلوس أقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولذريتي ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين جميعا وهدنا صراطك المستقيم. هذا بين السجدتين.
أي نعم،
في الصلاة. والسؤال الثاني، في إخوان اثنين أمهم توفت من فترة طويلة يعني.
أيوة.
فواحد يعني اثنين متكلين على بعض، يتكل على الله سبحانه وتعالى.
أيه.
فواحد قال لأخوه كيف أجيبها، أمه متوفت.
أيه.
فمع الحزن ومع شغلهم بالعزة، في واحد من معارفهم قال أنا بجيب لكم الكفن. فالأخ واحد قال لأخو الثاني أنت ادفع له بعدين. يعني وقت الأخو الثاني أنه يدفع فلوس الكفن للرجل هذا. والأخ هذا الثاني قام في تكاليف العزاء كامل، تكاليف العزاء الثانية كامل، يعني بس الأخ الثاني عليه بس إنه يدفع للرجل تكاليف الكفن.
أي.
يعني الحين بعد فترة طويلة تقريبا 21 سنة، تقابل واحد من الإخوان تقابل مع الرجل اللي دفع فلوس الكفن، سألوا عن الكفن، قالوا له الحين أخوك ما دفع لي فلوس الكفن. فالحين أسأل أنا، فقال له أنا مسامحكم دنيا وآخرة، يعني مسامحهم بالفلوس. فالحين هذا الأخ يسأل هل إنه يعطي الرجل هذا فلوس الكفن أمه، أو إنه يتصدق فيهن لجمعية خيرية، أو إنه الرجل هذا توفى.
توفي.
أو إنه يعطي الرجل اللي دفع فلوس الكفن توفى.
لكن حللهم، قال أنتم في حل.
حللهم وقال لهم أنا مسامحكم دنيا وآخرة.
طيب يا محمد، أبشر إن
شاء الله. ما بعرف، يعني هو يقول أنا ما بعرف الحين هل أتصدق في الفلوس هذه للهلال أو لجمعية خيرية، أو إني أعطي الفلوس لأهله
كم
ويعرف أهله. يعني
كم قيمة الكفن؟
والله تقريبا 200 درهم.
يلا خير إن شاء الله،
شكرا يا
أخي. أهلا وسهلا، تفضل يا هاشم. هاشم من الجزائر، تفضل هاشم. يلا تفضل أم أمين من فرنسا.
ايوه، ما كملت معاك، تكلمت ساعه وانقطع التليفون.
يلا تفضلي.
نسالك على قيام الليل يا شيخ.
ايوه،
انا اقبل نصلي العشاء ونصلي ركعتين تاع الرتبه ونصلي ركعتين تاع الشفع، والوتر نخليه نقوم بعض الخطرات بساعتين او ساعه وثلاث سوايع قبل الفجر، نصلي 10 ركعات ومن بعد نكمل بس بركعه الوتر.
طيب.
هل هذا هو المفعول ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، كنت مسافرة عندها واحدة سيمانتين هنا في فرنسا ب 600 كيلومتر علينا ونسكن، وما صليت الظهر، كان الظهر وجب ما صليتش في الطريق، ما عنديش مين نصلي. كي وصلت للبلاصة اللي رحت لها صليت الظهر ركعتين، والعصر كان بقيت له نص ساعة هكاك، صليت وركعتين مع الظهر، هل هذا هو المفعول؟
طيب.
وفي الليل صليت العشاء 4 ركعات، وانا سمحت باللي قالوا العشاء ونصلوها ركعتين، هل صلوا ركعتين تاع العشاء ونصلوا الشفع والوتر ولا لا؟
طيب طيب.
وهذه 11 ركعة اللي نصليها يا شيخ، كل خطرة كي نسلم ونقوم نقول أعوذ بالله، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في كل ركعتين ونصليها، هل هذا هو الجائز؟
طيب يا مأمين.
والسؤال الأخير، سمحت بعض الناس كي نسلموا احنا نقول انتحوا ونسلموا نقولوا السلام عليكم ورحمة الله على الأيمن، ونقولوا السلام عليكم ورحمة الله على الأيسر، وبعض الناس سمعتهم يقالوا باللي نسلموا خطرة واحدة على الإيمان السلام عليكم، ما نزيدوش نقولوا السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الجائز ولا لا؟
طيب يا
وشكرا وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا أختي،
ربي يعطيك السلام.
كم. طيب طيب. أرجع للأخت سامية بارك الله فيها. طبعا أخت سامية تسأل تقول لو المرأة عزفت عن الزواج بعد وفاة زوجها هل عليها شيء؟ يا أختي سامية بارك الله فيك، هذا يرجع لحال المرأة، فإن كانت المرأة محتاجة إلى زوج وتعتقد بأن يعني ما يمكن أن تكمل حياتها إلا بزوج، أو أنها يعني من الضرورة من الضروري جدا أن يعني يكون هناك زوج، والبلد فيه فتن وكذا، فالأفضل والأكمل لها والأولى أن تتزوج. أما تقول لا والله الحمد لله الفتن عندنا قليلة، وأنا أريد أن أقتصر على أولادي تربية وتعليما توجيها وإصلاحا، فهذا أفضل لها بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه المرأة التي هذه حالها هذه من أهل الجنة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن امرأة سبقته إلى باب الجنة وهي امرأة سفعاء الخدين، يعني مات زوجها فقامت على تربيتهم، تركت الزواج وتركت الزينة وتركت كذا، تقول أريد أن أربي أولادي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها في الجنة بإذن الله. لكن أحيانا في دول أماكن مناطق فيها فتن، والمرأة تخشى على نفسها، والمناطق هذه وللأسف قد يوجد فيها رغي كثير وكلام وطعن، فإذا المرأة مثلا بقيت من دون زوج ربما ينالها شيء من الأذى في عرضها مثلا أو الكلام فيها، فهنا الأكمل لها والأولى بأنها ماذا؟ بأنها تتزوج. بارك الله فيك. نادية من الجزائر تقول هي ما تعرف اللغة العربية ولم تقرأ يعني، وعندها مصحف وأيضا مترجم إلى الفرنسية، يعني معاني القرآن إلى الفرنسية، تقول أحيانا لما أقرأ يعني مثلا يعني لما يأتي لفظ الله جل وعلا تقول أقولها باللسان الدارج، ممكن أختم القرآن بمثل هذه الطريقة؟ يا نادية بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أولا يا أخت الفاضلة، بالنسبة لك وبالنسبة لكل من يعاني مشكلة في قضية اللغة العربية، الواجب عليهم، والواجب هذا أقول واجب بين قوسين، الواجب عليهم أن يهتموا باللغة العربية. يعني الآن تعلم اللغة العربية خاصة للعرب الأصليين أو لغير العرب مثلا ممن أسلم، حقيقة مهم جدا لفهم القرآن ولفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وبعث خاتم المرسلين من العرب، ولذلك ما يمكن لأحد أبدا أن يتذوق حلاوة القرآن وأن يشعر بهذه المعاني الجميلة إلا من خلال اللغة العربية. فيا أخت الفاضلة لو يوميا الآن ولله الحمد حتى عبر التقانات هذه هناك تطبيقات وهناك برامج، ممكن هناك قواعد يعني حتى عند أهل العلم ميسرة، الإنسان يستطيع أن يتقن اللغة العربية ويتقن المخارج الحروف، وسهلة ولله الحمد وميسرة. فأنا أدعوك يا أخت الفاضلة، أنت أدعو كل مسلم لا سيما الذين يعيشون في بلاد الغرب الذين ماعوا وذابوا في تلك المجتمعات فنسوا لغتهم ونسوا أشياء كثيرة، أن يعودوا، وأن والله لو خصص الواحد يوميا ساعة واحدة فقط أو 45 دقيقة يوميا يتعلم فيها اللغة، أو يجيب أحد يعلم اللغة العربية أتقنها في فترة وجيزة، لأن اللغة العربية لغة جميلة، اللغة يعني تنساب في النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. اللغة رائعة، اللغة كل من أتقنها تلذذ بمعانيها، فكيف إذا قرأ القرآن الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين؟ هذا واحد. الأمر الثاني أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فالشخص الذي يقرأ القرآن ويعالج القراءة معالجة، يحاول أن يقيم الحروف وأن يخرج الألفاظ بشكل سليم، هذا له أجرين والأجران ولله الحمد والمنة. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت طبعا لا يجوز يعني قراءة ترجمة ألفاظ القرآن إلى معاني أجنبية، هذا محرم باتفاق العلماء. لكن الذي يترجم الآن معاني ألفاظ القرآن الكريم، الذي يترجم الآن موجود عندك في المصحف باللغة الفرنسية، هذا معاني القرآن. أما لفظة القرآن تقرأينها بالفرنسي، يعني مثلا لفظة الله تترجم هذه اللفظة تقرأينها باللهجة الفرنسية، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. لكن تقرأين معاني القرآن الكريم باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية أو أي لغة، أما القرآن فيقرأ باللغة العربية حتى يكون الإنسان يأخذ الأجر والثواب. أم حمد بن فجيرة بارك الله فيها تقول بين السجدتين أقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولذريتي ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واهدنا صراطك المستقيم. تقول هل هذا جائز؟ أختي أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك ويزيدك حرص يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الآن نأتي إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من السجود الأول وجلس الجلسة بيجلس، ماذا كان يقول؟ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الذي كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقط. جاء في لفظ رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. هذه الألفاظ الموظفة في هذا المكان نلتزم فيها يا أخت الفاضلة. ولذلك بعض الفقهاء، وهذا من مفردات بعض المذاهب، يذهبون إلى وجوب هذا الذكر رب اغفر لي بين السجدتين، لأن عندهم قاعدة أن كل ذكر بين ركنين يكون واجبا. فأنت تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، إذا حبيت تزيدين بالمشروع لا تخترعين شيء من عندك، تقول رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني وعافني بهذه الطريقة بارك الله فيك. هذا الدعاء اللي أنت تقولينه اللهم اغفر لي ولوالدي ولذريتي ولأمة محمد، قولي في السجود، لأن الرسول ما قال لنا في السجود قول الدعاء الفلاني، لا، قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأنت في السجود يا أخت الفاضلة قولي هذا الدعاء، أما بين السجدتين لا، تلتزمين رب اغفر لي رب اغفر لي، خلاص. طيب أم أحمد اعتذر منك لأن الوقت والله انتهى، إن شاء الله سؤالك الثاني غدا. كذلك الأخت أم أمين من فرنسا تظريني غدا في أول البرنامج بإذن الله، سيكون الإجابة على سؤالك وسؤال الأخت أم أحمد قبلك. بارك الله في الجميع، أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.